بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قلنا إن بيان الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في القول بعدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي، إذا الثوب لاقى طرف أليف عليكم السلام ورحمة الله، ونحن لنا علم إجمالي بأنه إما أليف نجس أو باء، فلا يجب الاجتناب عن الثوب. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بيانه لإثبات هذا الرأي كان يعتمد على التقدم والتأخر الرتبي، فقال بأنه ما دام أن الأصل المؤمن يعني مثلا أصالة الطهارة الجارية في الثوب متأخر رتبة عن الأصلين الجاريين في أليف وباء، فالأصلان جاريان في أليف وباء يجريان ويتعارضان ويتساقطان في رتبة سابقة، وفي الرتبة الثانية في الرتبة المتأخرة تصل النوبة إلى الأصل المؤمن الجاري عن الثوب، فيجري الأصل المؤمن الجاري في الثوب بدون معارض. كان هذا هو بيان الشيخ الأنصاري، وقلنا إن هذا البيان يبتني على أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون تنجيز العلم الإجمالي اقتضائيا لا عليا، وهذا قلنا نوافق عليه. والأمر الثاني أنه كلما كان أصل عملي متأخر رتبة عن أصل عملي آخر ووقع التعارض بينهما فيزول التعارض باختلاف الرتبة، أن اختلاف الرتبة يوجب زوال التعارض. هذا الأمر الثاني، لازلنا نبحث في هذا الأمر الثاني من الأمور الأربعة، وحاصله أن اختلاف الرتبة بين المتعارضين يزيل التعارض، لا تصل إنه فإذا سقط المتقدم رتبة بسبب من الأسباب فالمتأخر رتبة لا يسقط وياه، وإنما يجري فيه الأصل المؤمن بدون معارض. هذا الأمر الثاني قلنا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه له إيرادان عليه، فالإيراد الأول يقول بأنه ماكو اختلاف رتبي، لأنه هذا الثوب اختلافه الرتبي مع أليف وتعارضه مع باء، اختلافه الرتبي مع أليف وتعارضه مع باء، فلا يوجد اختلاف رتبي مع ما يعارضه، ما يعارضه شيء واختلافه الرتبي مع شيء آخر. هذا الإيراد الأول للسيد الخوئي، والإيراد الثاني للسيد الخوئي أنه لو سلمنا باختلاف الرتبة مع معارضه فاختلاف الرتبة لا يؤثر في المقام ولا يوجب، بل نجاة المتأخر رتبتان عن، بل الإيراد الثاني للسيد الخوئي كان عبارة عن أنه حتى لو سلمنا أن الاختلاف الرتبي موجود مع معارضه، أن الأصل في الثوب يعارض ما هو متأخر عنه، ما هو يعني الثوب متأخر وما يعارضه متقدم رتبة، حتى لو سلمنا ذلك فاختلاف الرتبة لا يؤثر، وإنما اختلاف الرتبة في القضايا الرتبية يؤثر، والقضايا الشرعية ليست رتبية وإنما هي زمانية. بحثنا إلى حد الآن هم في الإيراد الأول للسيد الخوئي وهم في الإيراد الثاني للسيد الخوئي، وناقشنا كلا الإيرادين. بالتالي شنو؟ بالتالي هذا الأمر الثاني من الأمور الأربعة مقبول عندنا أو مرفوض؟ ظاهر الحال إلى حد الآن حسب تسلسل هذا البحث لازم نقول بأن هذا الأمر الثاني سلم عن الإشكالين اللذين أوردهما السيد الخوئي، إذن ليش ما نقبل هذا الأمر الثاني وهو أنه إذا تعارض أصل من الأصول مع أصل آخر وكان بينهما طولية رتبية، إذا كان أحدهما متأخر رتبة والآخر متقدم رتبة وتعارضا، فذاك المتقدم رتبة إذا سقط بسبب من الأسباب هذا المتأخر رتبة لا يشترك معه في السقوط، وإنما هذا المتأخر رتبة يجري. فهذا إيش بيه هذا الكلام؟ ليش ما نقبله؟ إذا ناقشنا كلا إيرادي الشيخ السيد الخوئي، إذا ناقشنا كلا إيرادي السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، إذن فلنقبل. يقول القائل خلنقبل، ولكن نجد أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعد أن يكمل مناقشاته على إيرادي السيد الخوئي يقول: وعلى أي حال فقد عرفت عدم تمامية الأمر الثاني. هذا مين؟ وين عرفت عدم تمامية الأمر الثاني؟ هو أبطل استشكل على إرادة السيد الخوئي، وبالتالي يقول: وعلى أي حال فقد عرفت عدم تمامية الأمر الثاني. الأمر الثاني من تلك الأمور الأربعة التي يبتني عليها بيان الشيخ الأعظم الأنصاري. أنا دققت في إيراد السيد الخوئي الأول وإيراد السيد الخوئي في الأمر الثاني، وما وجدت في الإيراد الثاني للسيد الخوئي أي ثغرة. يعني الإيراد الثاني أبطله أستاذنا الشهيد نهائيا. فقوله على أي حال فقد عرفت عدم تمامية الأمر الثاني، الظاهر أنه يرجع إلى ما يمكن فهمه في مناقشة أستاذنا الشهيد للأمر الأول، يعني مو للأمر الأول، للإيراد الأول، للإيراد الأول من إيرادي السيد الخوئي. في الإيراد الأول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأن هذا ليس معارضا لما هو متأخر عنه. الأصل العملي في الثوب ليس معارضا للأصل الجاري في أليف، هو متأخر عن الأصل الجاري في أليف، وإنما هو معارض للأصل الجاري في باء، وهو ليس متأخرا عن الأصل الجاري في باء. فالأصل الجاري الأصل الذي هو متأخر عن شيء، والأصل الذي يعارضه شيء آخر. هذا كان هو الإيراد الأول مالت السيد الخوئي. أستاذنا الشهيد ناقش هذا الإيراد الأول بحسب الدقة العقلية، لأن هو ناقشه بهذه الدقة العقلية. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يلاحظ الإطار العرفي في مناقشته هذا، وإنما بحسب الدقة العقلية قال بأن الأصل الجاري في الثوب بل متأخر رتبة عقلا، هاي الرتبة العقلية، عن شيء، ومعارض لشيء آخر. بحثه بحث عقلي دقي ليس بحثا عرفيا، وبحسب هذا البحث الدقي العقلي نحن ناقشنا وقلنا بأنه بحسب البحث الدقي العقلي اكو مجال للرد على هذا الكلام؟ شنو مجال الرد على هذا الكلام بحسب الدقة العقلية؟ مجال الرد على هذا الكلام بالرجوع إلى ما بحثناه سابقا تحت عنوان ما إذا ابتلى أحد طرفي العلم الإجمالي بأصل طولي. في الأبحاث الماضية وإحنا تجاوزنا بحثناه يعني بحثنا هذا البحث بحثناه مفصل في محله. إذا ابتلى أحد طرفي العلم الإجمالي بأصل طولي ماذا سيكون؟ هناك قلنا بحسب الدقة العقلية أكو مجال للقول بأنه هذا الأصل الطولي بل ينجو من المعارض. بحسب الدقة أكو مجال للقول بأنه هذا الأصل الطولي ينجو من المعارض، وذلك في ضوء نظرية هاي النظرية شنو اللي في جمع في الجامع بين التزاحم الحفظي، بل في ضوء نظرية التزاحم الحفظي، في ضوء نظرية التزاحم الحفظي يمكن القول بدقة عقلية لا عرفية، بدقة عقلية يمكن القول بأنه أساسا يمكن إجراء البراءة شرعا، يمكن أن الشارع يجعل البراءة يجعل الأصل المؤمن عن كلا طرفي العلم الإجمالي، وبذلك يضحي بحسب موازين التزاحم الحفظي يضحي بالملاك القطعي بالعلم المعلوم بالعلم الإجمالي في سبيل الحفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية. فقلنا هذا ممكن ثبوتا عقلا بالدقة العقلية، هذا ممكن، وبهذا بل يمكن إجراء الأصل العملي حتى في الأصل الثالث الذي هو في طول أحد طرفي العلم الإجمالي. قلنا هذا ممكن ثبوتا ولا يمكن للسير الخوئي أن يزيل هذا الإمكان الثبوتي بالدقة العقلية. نعم يمكن أن نبطل ذلك بحسب الفهم العرفي، لأنه وإن كان يمكن أهمية الملاك الترخيصي عند المولى من الملاك المعلوم بالعلم الإجمالي، وإن كان هذا ممكنا بالدقة العقلية، ولكنه غير ممكن عرفا، مو غير ممكن بعد، هذا مو عرفي، لا يتقبله الفهم العرفي، وبذلك يبطل إطلاق أدلة الأصول المؤمنة. إطلاق أدلة الأصول المؤمنة عرفا ما يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي، عرفا ما يشمل جميع أطراف العلم الإجمالي. وإذن فبحسب الدقة العقلية، إشكال السير الخوئي غير وارد، لأنه بحسب الدقة العقلية يمكن أن يتخلص الأصل الثالث من التعارض، ولكن ما نقبل ذلك لأجل الشبهة الإثباتية العرفية التي ذكرناها. إذن فنحن رح نتفق مع السيد الخوئي في النتيجة، ولكن ما نقبل دليله العقلي الدقي، وإنما بدليلنا العرفي. فالإيراد الأول من إيرادي السيد الخوئي تام من حيث النتيجة، ولكن لا بالدليل العقلي الدقي الذي هو تمسك به. إذن فمناقشتنا، مناقشة أستاذنا الشهيد للسيد الخوئي في الإيراد الأول كان بهالمقدار، كانت مناقشة أستاذنا الشهيد للسيد الخوئي في إيراده الأول بمقدار أنك أردت أن تورد هذا الإيراد على الشيخ الأنصاري في هذا الأمر الثاني من الأمور الأربعة بحسب الدقة العقلية، وإيرادك هذا بحسب الدقة العقلية غير وارد. نعم بحسب الفهم العرفي إيرادك هذا وارد، بحسب الفهم العرفي. إذن إحنا وافقنا السيد الخوئي في شيء وخالفناه شيء آخر، وافقنا السيد الخوئي في إيراده الأول من حيث النتيجة، من حيث النتيجة وافقنا أنه لا يتم ما جاء في الأمر الثاني من هذه الأمور الأربعة من أنه بل إذا وقع التعارض بين أمرين أو أصلين وكان هناك اختلاف رتبي بينهما، فذاك الذي سابق رتبة إذا سقط بنحو من الأنحاء فالأصل المتأخر رتبة ينجو. هذه النتيجة، هذا الكلام من حيث النتيجة نحن موافقين فيها مع السيد الخوئي، ولكن نحن نخالف السيد الخوئي في أنه قال ذلك بحسب الدقة العقلية، ونحن نقول لا، بحسب الدقة العقلية لا، وإنما بس حسب الفهم العرفي. لاحظت؟ فاختلافنا مع السيد الخوئي بهالمقدار، من حيث النتيجة إحنا موافقين مع الإيراد الأول، إذن بذلك يبطل بل الأمر الثاني من الأمور الأربعة، بل يبطل الأمر الثاني من الأمور الأربعة بنتيجة ما جاء في الإيراد الأول من إيرادي السيد الخوئي، وإن كنا لم نوافقه، لم نوافق السيد الخوئي بما قاله بحسب الدقة العقلية، وإنما قبلناه بحسب الموازين الإثباتية العرفية. ولهذا يقول أستاذنا الشهيد بالأخير بأنه وقد عرفت شنو وعلى أية حال، فقد عرفت عدم تمامية الأمر الثاني. عرفت عدم تمامية الأمر الثاني الظاهر يقصد بحسب ما جاء في الإيراد الأول من إيرادي السيد الخوئي، عرفت عدم تماميته عرفا لا بالدقة العقلية. هذا ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.